بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا، هذا قسم من الله عز وجل، أقسم ربنا عز وجل هنا بالملائكة وبتلك الأحوال والأوصاف التي لهم عليهم صلوات الله وسلام. الله سبحانه وتعالى يقسم بما شاء من عباده، أما نحن فلا يجوز أن يقسم الإنسان إلا بالله عز وجل. لا تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. والنازعات غرقا، الملائكة تنزع أرواح الكفار وتغرق في ذلك، والناشطات نشطا، الملائكة تنشط أرواح المؤمنين وتسلها سلا. وفي الحديث حديث طويل في كيفية نزع روح الكافر والمؤمن، أما المؤمن فتسيل أو تخرج روحه كما تسيل القطرة من في السقاء، كما تنزل القطرة من سقى قربة أو غيرها تسير روح المؤمن. وينبغي الإنسان دائما يسأل الله ربه حسن الختام، وأن يسأله الميتة الحسنة. الميتة الحسنة حسن الختام لا شك هي من أعظم نعم الله سبحانه وتعالى. والناشطات والسابحات سبحا، الملائكة تسبح بين السماء والأرض في صعود ونزول. والسابقات سبقا، الملائكة أيضا تتسابق في طاعة ربها وتنفيذ أوامره. فالمدبرات أمرا تدبر أحوال هذا العالم العلوية والسفلي. القسم يا إخوان له ثلاث أركان: حرف القسم والمقسم به وجوابه هو المقسم عليه. حرف القسم هنا ما هو يا إخوان؟ ها؟ الواو. والمقسم به النازعات وما عطف عليها ملائكة. والمقسم عليه وجواب لتبعثن يوم القيامة. وكثيراً ما يراد بالقسم يا إخواني هذا الأمر، لأن الخطاب وتعرفون أن الجزء هذا جل سوره مكية، سورة مكية الخطاب فيها مع ناس ينكرون البعث، فيأتي الكلام عن البعث كثيراً. قال تعالى: يوم ترجف الراجفة النفخة الأولى تتبع الرادفة الثانية قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة. كل شيء خاشع في هذا اليوم العظيم المهول يا إخوان، الأبصار خاشعة ذليلة، والوجوه خاشعة أيضا، وجوه الكفار كما قال تعالى: وجوه يومئذ خاشعة. بل الأصوات خاشعة أيضا كما قال عز وجل: وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. يقولون: أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة بارية متفتتة. قالوا: تلك إذا كرة خاسرة على البعث. أئنا لمردودون في الحافرة. ابن كثير رحمه الله يقول يعني معنى كلامه: مردودون في الحافرة، حافرة القبور، يعني نرجع من القبور إلى البعث، تلك كرة خاسرة. وابن جرير يقول معنى يعني قريب من هذا، يعني أئنا لمردودون في الحافرة، الحافرة هي الحال الأولى التي كنا عليها، يعني رجع أحياء. والحافرة هي أثر الإنسان وطريقه، يقال فلان مشى على حافرته، يعني على طريقه الذي سار عليه. فإنما هي زجرة واحدة وهي نفخة إسرافيل في الصور، فإذا هم بالساهرة ساهرة الأرض. قال بعضهم: سميت ساهرة لأن الناس ينامون فيها ويبيتون ويسهرون، فسميت بهذا الاسم، والله أعلم. نعم. يقول عز وجل: هل أتاك حديث موسى؟ الاستفهام هنا يا إخوان يراد به التقرير. استفهام له معاني، والأصل في استفهام الإنسان يطلب العلم بشيء. بالنسبة لنا نطلب العلم بشيء لا نعلمه، ولكن للاستفهام أغراض أخرى قد يراد به التوبيخ والإنكار والزجر، النفي والتهديد والتعجيز وما أشبه ذلك. ويراد به أيضا من معانيها التقرير، وعلامة كونه للتقرير أنك تضع قد. هل أتاك حديث موسى؟ يعني قد جاءك حديث موسى. الحديث عن موسى في القرآن كثير، كثير جدا يا إخوة. ولعل الحديث عن موسى الحديث عنه وعن قصصه، لأن موسى عليه السلام يعني منذ ولادته طفولته، عندما ألقي في النهر وأخذ فرعون، يعني في حياته وقصصه من العبر والأعاجيب الشيء الكثير، ولهذا كثر الكلام عنه يا إخوان. هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، ولعله اسم الوادي طوى، ناداه ربه وفي الآية دليل على إثبات صفة النداء والكلام لله سبحانه وبحمده على ما يليق بجلاله وعظمته. اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك. في وقفة يا إخوان حول معاني هذه الآيات. هذه الآيات هي إيضاح لقوله عز وجل فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فقل نقيم له كلام جميل يا إخواني في حول هذا السياق من الآيات. قل هل لك إلى أن تزكى. يلاحظ أن موسى استخدم يا إخوان أسلوب التلطف مع فرعون. أولا قال له هل لك، هل لك، هذا أسلوب عرض يسمى عرض في اللغة، يعني يعرض عليه الأمر عرضا. ثم قال هل لك إلى أن تزكى. تزكى تزكي هو الطهر يا إخوان والسلامة والخير، وهذا أمر يريده كل أحد. ثم قال تزكى، أنا ما قال أزكيك، لا، هل لك أنت إلى أن تزكى. ما قال وأهديك إلى ربك، أنا مجرد دليل وهادي وأهديك إلى ربك عز وجل. فكل الكلام يا إخواني لا شك ترغيب لموسى عليه السلام، واستعمال لمثل هذا الأسلوب لهذا الرجل الذي بلغ من الطغيان وتكبر ما بلغه. وفيه يا إخوان رسم لمنهج الدعوة إلى الله عز وجل، أن الإنسان ما يزل في الدعوة على منهج واحد، الصغير وكبير والشاب والشيخ وكذا يعاملهم بطريقة واحدة، لا يا إخوان، لكل مقام مقال، ويخاطب كل إنسان بما يلائمه ويناسبه. وهذا لا شك من البصيرة في الدعوة والحكمة فيها. فالله الله نحن محتاجون يا إخوان في هذه الأزمنة إلى مثل يا إخواني هذه التوجيهات من كلام ربنا عز وجل. فأراه الآية الكبرى. الآية الكبرى ما هي يا إخوان؟ موسى له آيات، والتي مع فرعون كم آية؟ نعم 9 آيات، ذكر الله تعالى منها 5 في سورة الأعراف سردا، فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم والعصا واليد، وهذه التي أراه الله تعالى إياها هنا، ومنها أيضا فلق البحر، وقوله عز وجل ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات. 9 آيات كانت لموسى مع فرعون، أما آيات ما بني إسرائيل فهي أكثر، آياته أكثر يا إخوان، من والسلوى وتضليل الغمام وانفلاق الحجر لما استسقوا به وما أشبه ذلك. أراه الآية الكبرى، وصفها ربنا بأنها كبرى، لكن المعاند والمحروم لا قوة إلا بالله، محروم كذب وعصى وأدبر، يسعى وحشر ونادى، جمع جنده وقومه في معاداة فرعون، بمعاداة موسى عليه الصلاة والسلام. ثم كانت العقوبة من الله، ثم قال مقولته المهولة العظيمة الكبيرة التي يقولها من له أدنى مسكة عقل، وهي قوله أنا ربكم الأعلى، ووالله إنه ليعلم أنه أكذب الكذابين. وش الدليل؟ قول موسى له لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. يقول أنت تعلم، لكنه يجحد ذلك وينكره ويتظاهر بأنه ربهم عياذا بالله. ثم أخذه الله، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، عقوبة الآخرة والأولى. وعقوبة الآخرة النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، وعقوبة الأولى هي ما حصل لهم من الغرق. نعم، إن في ذلك لعبرة وعظة لمن يخشى. وفيه إشارة إلى الفوائد يا إخواني من قصص القرآن، فإن ربنا عز وجل يذكر بعض هذه القصص لأن فيها عبرة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. نعم، يقول عز وجل أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها، رفع سمكها وسقفها ورفعها رفعا عظيما، فسواها وأغطش أظلم ليلها وأخرج ضحاها. وأسندت هذه الأمور يا إخواني إلى السماء، أغطش ليلها أظلم ليلها إلى آخره. لما؟ لأن الشمس في السماء، وإنما الظلمة والإضاءة من الشمس، لكنه أسند هنا إلى السماء. أنتم أشد خلقنا من السماء، بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها ليل السماء وأخرج ضحاها. لأن السماء في الشمس فأضيف الأمر إليها. ثم قال والأرض بعد ذلك دحاها. هذه الآية فيها يا إخوان دليل لما أشير إليه سابقا من أدلة البعث. فما هو؟ نعم، الاستدلال بخلق الشيء الإيش؟ الكبير العظيم. أنتم أشد الخلق أم السماء؟ الجواب بل خلق السماء، خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. ثم قال والأرض بعد ذلك دحاها. معنى دحاها يقول ابن كثير ما ذكر، أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. ونظم هذه الآية قد يحتاج الإنسان يا إخوان إلى أن ينظر فيه وفي الآيات الأخرى، في قوله عز وجل في سورة البقرة هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء. الآية تدل على أن كل ما على الأرض خلق. وإذا قوله عز وجل في سورة فصلت، في قوله عز وجل نعم قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا فقضاهن طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين. يعني ظاهر هاتين الآيتين أن الخلق الأرض خلقت بكل ما فيها قبل السماء ثم خلقت السماء. وقد أورد هذا السؤال على ابن عباس رضي الله عنه. أولا يا إخوان في قوله عز وجل الأرض بعد ذلك دحاها في قراءة، وهذه القراءة شاذة، أن قوله بعد قرئت والأرض مع ذلك دحاها، هذه قراءة شاذة. وإذا كانت هنا بعد بمعنى مع، النظم واحد يا أخي، لا اختلاف في نظم الآيات أبدا. وبعد تأتي بمعنى مع، كما في قوله عز وجل عتل بعد ذلك زنيم أي مع ذلك زنيم. يعني يكون عتل بعد ذلك، يعني البعدية هنا ليست زمنية، لا يمكن، عتل بعد ذلك أي مع ذلك زنيم. ابن عباس سئل، سأله رجل عن هذه الآيات فذكر رحمه الله تعالى ما معناه أن الله تعالى خلق الأرض ثم خلق السماء ثم دحى الأرض بعد خلق ماذا يا إخوان؟ بعد خلق السماء. فإذا دحوها بعد خلقها، ودحوها وما ذكر، أخرج منها ماءها ومرعاها، وحينئذ لا اختلاف في هذه الآيات والله أعلم. قال عز وجل متاعا لكم ولأنعامكم، يعني كل ما أوجده الله سبحانه وتعالى في هذه الأرض وما يسره من الخير فيها هو متاع لكم ومتاع لأنعامكم، بل وحتى أنعامكم متاع لكم. وكل ما خلق على وجه هذه البسيطة هو للإنسان. والعجب أن الإنسان يا إخوان يتشاغل فيما خلق له عما خلق هو من أجله. هذا العجيب، أن كل شيء مخلوق للإنسان في هذه الدنيا لكنه يشتغل بشيء خلق له، خلق من أجله، عن شيء خلق الإنسان من أجله. ما معنى هذا الكلام يا أخوان؟ لماذا خلق الله الخلق؟ لعبادته. فتجد أن الإنسان يشتغل بالدنيا عن عبادة الله عز وجل، والدنيا خلقت من أجله، وهو خلق من أجل عبادة الله عز وجل. قال متاعا لكم ولأنعامكم، وفيه إشارة إلى شكر الله سبحانه وتعالى على نعمه. ثم قال بعدها فإذا جاءت الطامة الكبرى. ما العلاقة يا إخوان بين الآيات بارك الله فيكم؟ قال متاعا لكم ولأنعامكم ثم قال فإذا جاءت الطامة الكبرى. هذه الآية فيها فوائد يا إخوان، فيها شكر نعم الله عز وجل. الشيء الثاني أيضا، لا يكون تكونوا كالأنعام تتمتعون كما تتمتع الأنعام، لا. الأمر الثاني في قوله فإذا جاءت الطامة، العلاقة يا إخوان في سياق هذه الآيات، قل متاع الدنيا ماذا يا إخوان؟ قليل، هو متاع. ثم تأتي بعد ذلك الطامة وأهوالها وأمورها العظام. نعم، يقول عز وجل فإذا جاءت الطامة الكبرى، طامة، طامة لكل هائلة، وصفها الله سبحانه وتعالى بهذه الأوصاف. وهذا الوصف كما تلاحظون يا إخواني وصف كبير في لفظه ولحظه، فهي طامة وهي الحاقة وهي القارعة وهي الواقعة وهي الصاخة، كل هذه الأوصاف كما تلحظون يعني في ألفاظها قوة. وأما أحوالها وأمورها فعظيمة جدا. كان السلف يتذكرون هذا اليوم يا إخوان، يذكرون أنفسهم به. كان الواحد منهم إذا آوى إلى فراشه وأخذ لحافه تذكر كفنه الذي سيخرج به من كل هذه الدنيا، فإذا نظر إلى ظلمة الليل تذكر ظلمة القبر، فإذا قام الليل وصلى وقرأ مثل هؤلاء الآيات تذكر هذه الأمور المهولة العظيمة يا إخوان التي سيمر بها وهو مؤمن بها ومصدق، ولله الحمد والنعم. ولهذا تحرك كوامن نفوسهم وسواكن قلوبهم يا إخوان، فيجد الإنسان ويجتهد في العمل تأمل القيامة وأحوالها وأمورها وما وصفها الله سبحانه وتعالى في هذا الكلام المحكم العظيم، لا شك أن له أثرا كبيرا يا إخواني في استقامة حال الإنسان ومعالجة نفسه. إذا جاءت الطامة طامة ثم وصفها ربنا عز وجل بأنها إيش يا إخوان؟ بأنها كبرى، وصف من الله عز وجل. ما أعظم فضل الله عز وجل أن أخبرنا هذا عن هذا اليوم بأوصافه. لم يأتي هذا اليوم يا إخواني دون أن يكون المسلم به سابق علم، بل له به سابق علم ولله الحمد والمنة. ومع ذلك فما يعلمه يا إخواني ما هو إلا أقل القليل من أموره وأحواله، والله المستعان. يوم يتذكر الإنسان ما سعى، يتذكر الإنسان سعيه وينظر في عمله عندما تنشر أمامه صحائف أعماله فيرى فيها مثقيل الذر من الخير والشر ومثقيل الخردل من كل عمل عمله، يتذكر الإنسان. ولكن كما قال عز وجل في آية أخرى، نعم، وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له ذكرى. التذكر انتهى وقته، انتهى نفعه يا أخوة. إنما ينفع هنا، نعم، ما دمنا في الدنيا وما دام في العمر يا إخواني برهة. وفي إشارة للإنسان ينبغي أن يتذكر يا إخوان، فلعله إذا تذكر تعظ واعتبر. يقول هنا تذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى، فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي الوا ما له النار عياذا بالله. بدأ في الجحيم لأن الكلام مع كفار يا إخوان. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس، خاف الله عز وجل ونهى نفسه عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فإذا هما داران لا ثالث لهما، وفريقان لا ثالث لهما، فريق في الجنة وفريق في السعير. أن ينظر يا أخوان، يعني إن لم يكن العبد في الجنة نعوذ بالله من الفريق الثاني. هذا يؤكد على الإنسان يا أخوان أن يسأل ربه التوفيق والإعانة والحفظ والسداد، فما هو إلا حفظ ربي وتوفيق. نهى النفس عن الهوى، النفس لها هوى يا أخوان، نهى النفس، نفس تشمل كل نفس، لها هوى تميل إليه وتهواه في كثير من الأحوال والأمور، ونهيها ليس بالأمر السهل، وعداوتها على صاحبها شديدة. ولهذا قدمها النبي صلى الله عليه وسلم على كل شر وكل خطر. تحفظون يا إخوان في الحديث المشهورة، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان. وفي حديث آخر أيضا، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ. قدم الله تعالى شرها على كل شر. بل قال لحصين والد بن عمران، سأله النبي صلى الله عليه وسلم قال كم إلها تعبد يا حسين؟ قال سبعة. كان مشرك، ستة في الأرض وواحد في السماء. قال من تعد لرغبتك ورهبتك؟ شوف الحلم في الدعوة يا أخوان، أنفعل عليه وغضب عليه وتكلم عليه وكلام. قال الذي في السماء، قال أسلم فإني أعلمك كلمات. فأسلم الرجل. ماذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم يا أخوان؟ قل اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. فإذا ألهم الإنسان الرشد وحافظه الله تعالى من نفسه أولا وقبل كل شيء، نفسك التي هي أقرب شيء إليك، أقرب شيء إليك خطرها أشد شيء عليك. ولهذا ورد في الحديث المجاهد من جاهد نفسها في ذات الله. هذه النفس تحتاج الجهاد. وأمثلة السلف المناسبة يا إخواني، اقرأوا سيرة سلفكم وأسلافكم وآبائكم وأجدادكم رحمهم الله ورضي عنهم، اقرأوا سيرهم في سير أعلام النبلاء في تاريخ ابن كثير، وانظروا أحوالهم، فإن في قراءة السير يا إخواني نفعا كبيرا. هي كالمجالسة، كأنك جالست وتحدثت معه، عندما ترى أحواله وأعماله تشوف نفسك أنت وإهمالك وتضييعك. وقتها يا إخواني يلوم الإنسان نفسه، ثم تأتي النفس اللوامة يلوم نفسه، ولعله بعد ذلك أن يكون ذلك عونا له على طاعة ربه عز وجل. قال عز وجل: يسألونك عن الساعة أيان مرساها. دائما يسألون عن الساعة، وكثيرا ما يسألون النبي يسألون عن الساعة. لما سأل جبريل يسألون قال لما سأل متى الساعة قال عليه الصلاة والسلام: من نعم مسؤول أنا بيعلم من الساعة. ولهذا يقول الله له: يسألونك عن الساعة، في عدة آيات من كتاب الله عز وجل. وكان يأتون النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ماذا أعددت لها؟ ماذا أعددت؟ يعني كان ينبغي أن يكون السؤال عما يعد الإنسان للساعة، أما متى تأتي الساعة. وكان ينظر إليهم إلى أصانيهم ويقول: لن يأتي هذا أجل حتى تكون قيامتكم. أنا في قيامة خاصة بك أنت، وقيامتك هي اليقين الذي لا شك فيه وهو الموت. كل إنسان ستكون قيامته، فانظر أنت إلى قيامتك، لا تنظر القيامة الكبرى. هذا أمر أخفاه الله سبحانه وتعالى وشدد في إخفائه، حتى قال عز وجل: إن الساعة آتية أكاد ماذا؟ أكاد أخفيها. قال المفسرون: أكاد أخفيها عن نفسي، في بعض ما قيل حول معنى هذه الآية. فيما أنت من ذكرها، ليس شأنك ولا مهمتك أن تذكر الساعة وتتحدث عن قيامها، وإنما مهمتك، إنما أنت منذر من يخشى. إذا ليست مهمتنا أن نسأل عن الساعة، وإنما المهمة يا إخوان أن يخشى الإنسان الساعة وما يكون في الساعة من السؤال والجواب، ويعد لهذا السؤال جوابا صوابا. كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. عندما يرون الساعة كأنهم ما لبثوا إلا عشية يوم أو ضحى يوم آخر. وفي آيات أخر يكون ربنا عز وجل كأن لم يلبثوا إلا إيش؟ ساعة من النهار. ومرة إن لبثتم إلا عشرة، وأخرى إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا إيش؟ فكيف يجمع بين هذه الآيات يا إخوان؟ هذا لون يا إخوان من التفسير جميل، والشيخ محمد الأمين في كتابه دفع أهم الاضطراب ما شاء الله بحوث جميلة وجيدة في هذا الأمر. كيف نجمع من هذه الآيات؟ يأتيك واحد سألك يقول: يا أخي في القرآن كان من البث إلا ساعة، وهنا عشية وضحاها، ومرة يوم، مرة عشرة أيام، مرة كذا وكذا. هاي إخوان جواب على هذه؟ نعم، الجواب في آية طه يا إخوان، إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم. واحد يقول عشر، وواحد يقول يوم، وواحد يقول ساعة. وهذه أحوال للناس في القيامة يا إخوان، يعني يوم مقداره 50,000 سنة. اللهم سلم سلم وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. يقول الناس فيه كل شيء يا إخوان، فهذا يقول ساعة، وهذا يقول عشر، وهذا يقول يوم، وهذا يقول. وهناك لم يلبثوا إلا عشية أو ضحى. وهكذا الحال يا إخواني في كل أمر يمضي وينقضي، كل أمر يمضي. تقول ابن 60 سنة: وش السنين ما شاء الله التي مضت من عمرك؟ يقول: والله يا أخي كأنها ساعات. وفي الأثر سئل نوح: كيف رأيت الدنيا وقد قام ما قام في الدنيا؟ قال: كأني دخلت من باب وخرجت من إيش يا إخوان؟ وخرجت من آخر. هكذا حال البائس المسكين عندما يأتي يوم القيامة، يظن أنه ما لبث في الدنيا إلا ماذا يا إخوان؟ ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون. يقسمون على ماذا؟ ما لبثوا ماذا يا إخوان؟ خير ساعة. قسم منهم أنهم ما لبثوا إلا ساعة واحدة، يعني أن هذه الساعة ليست كافية، ليست كافية للعمل، وليست كافية للتعاظ والاعتبار، نريد أن نرجع مرة للدنيا. وهم كاذبون فيما قالوه وما أقسموا به.